لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب السواك وسنن الفطرة. باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. قال: رواه أحمد والنسائي، وهو للبخاري تعليق. في هذا الحديث بدأ المصنف رحمه الله تعالى أبواب السواك، وعطف على السواك سنن الفطرة. ولما كان السواك من سنن الفطرة عطف عليه سائرها من باب عطف العام على الخاص، لأنه قد ورد أن للفطرة خمسا أو عشر خصال، وذكر منها السواك. والمراد بسنن الفطرة يعني السنن والأعمال التي شرعت في الديانات، والتي جاءت مطلوبة فيما أرسل الله به الرسل، وأن هذه الديانات أو أن هذه الأعمال لو لم يرد بها الشرع فإن الإنسان يجبل على فعلها، لأنها تتفق، وطبيعة الإنسان من حيث النظافة ومن حيث إزالة كل ما يمقته ويكرهه الإنسان، وأن هذه الأعمال يفعلها الإنسان بطبعه، لكن جاءت في الشريعة الإسلامية فأصبحت أعمالا يتعبد بها فيثاب الإنسان على فعلها. ثم بدأ بذكر أولها وهو السواك، وقال: باب الحث على السواك، يعني الأمر به. وإنما عبر المؤلف بلفظ الحث بدلا من لفظ الأمر حتى لا يفهم من قوله وجوب السواك، لأن المشروع في السواك كونه سنة ومندوبا إليه، وأنه سنة تارة تتأكد لكن لم تبلغ درجة الوجوب بحيث يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها، يعني هذه السنة. أما أن يكون السواك واجبا في بعض الأحيان كما ذهب إلى ذلك داود الظاهري، فهذا ما لم يختره المؤلف ولذلك عبر بلفظ الحث بدلا من لفظ الأمر. قال: وذكر ما يتأكد، يعني ما يكون السواك سنة مؤكدة عنده. وسيمر أن السواك يكون سنة مؤكدة في مواطن خمسة: عند الصلاة، وعند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وغيرها مما ذكره المؤلف كما سنعرض له إن شاء الله. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد رواه أحمد والنسائي، وأورده الإمام البخاري معلقا. وقد مر معنا أن الإمام البخاري إذا علق الحديث فإما أن يورده في مكان آخر مسردا، وإما أن لا يورده إلا على هذه الهيئة. فإن جاء الحديث على هذه الهيئة يعني معلقا، فهو مشعر بأن هذا الحديث يصلح للاحتجاج والاستئناس، لكنه لم يكن على شرط الإمام البخاري، ولهذا أورده في كتابه على غير المنهج الذي رسم الإخراج فيه. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم، يعني أداة تطهير للفم. ها؟ لا لا، فتح الميم وسكون الطاء. للفم، الفم، الفم، ما يقال الفم ولا الفم؟ المعروف أنه الفم بالتخفيف بدون إيه؟ بدون شدة. مطهرة للفم، مرضاة للرب، أي أنه محل رضا لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستخدمه، وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا كان محل رضا لله. وهذا الحديث يدل على مشروعية السواك، وعلى أنه مندوب إليه، وعلى أنه مما يحب الله جل وعلا. قال: رواه أحمد والنسائي، وهو البخاري تعليق. قال: وأخرجه أيضا ابن حبان موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا قالت، أو بهذا قال ابن حبان أبو عتيق، أو بهذا قال ابن حبان أبو عتيق، هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. وقال الحافظ: إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها، يعني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قحافة عمين عن عائشة. قال: ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الله عنها، وقد طول الكلام عليه في التلخيص، يعني في تلخيص الحديث، حيث بيّن هل هو من رواية محمد بن عبد الرحمن ولا من رواية عبد الله بن إيه؟ ابن عبد الرحمن. قوله: أبواب السواك وسنن الفطرة. قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل وعلى العود، يقال لفعل التسوق سواك، والعود نفسه يسمى سواكا. قال: هو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يسوك به، الذي يتسوك به، وهو مذكر، يعني بالنسبة للعود يعني لفظ مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب. قال الأزهري هذا من أغاليط الليث القبيحة، هذا من أغاليط الليث القبيحة. قال وذكر صاحب المحكم، ومن صاحب المحكم؟ ابن سيدة صاحب كتاب المحكم، وهو في اللغة مؤلفه ابن سيدة. قال إنه عندكم أنه ولا إنه بكسر الهمزة والصواب أن يقال وذكر صاحب المحكم أنه، نعم، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر، فيقال هذا سواك وهذه سواك. قال والسواك فعلك بالمسواك، ويقال ساك فمه يسوكه سوكا، فإن قلت استاك لم تذكر الفم، كأن هذه الزيادة مشعرة بأن هذا مما تختص به الفم، فتقول استاك فلان لا موجب لأن تقول استاك فمه، لأنه إذا قلت استاك فهو خاص باستخدام السواك في الفم. وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب، هذا جمع سواك. أما السواك فيجمع على سوك. قال وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سؤك بالهمز، يعني يجمع على سؤك. قال النووي ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا أدلك، لا أنا عندي أدلك. إيش في نسختك يا عبد الحكيم؟ دلك ساك إذا دلك، وهذا الصحيح لأن الفعل ثلاثي، يقال ساك بمعنى دلك. وقيل من يعني مأخوذ من جاءت الإبل تستاك أي تتمايل هزالا، يعني تتمايل من شدة الهزال. طيب إيش العلاقة، ما المناسبة بين كون الإبل تتمايل هزالا وبين هذا العود الذي يسمى سواك، أو هذا الفعل الذي يسمى سواك؟ مجرد رفعه ولا تمايله في الفم؟ وهو في الاصطلاح، وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه. وقوله نحوه قالوا كالإصبع والخرقة وغير ذلك مما يصلح أن يكون سواكا. استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها، ليذهب الصفرة التي تعلو على الأسنان وغير الصفرة كبقايا الطعام. وأما الفطرة بعد أن بين ما معنى السواك انتقل إلى بيان ما معنى الفطرة. قال وأما الفطرة فقد اختلف العلماء في المراد بها هنا. قال الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة. إذن قوله وسنن الفطرة يعني وطرق السنة، وذكذا ذكر جماعة غير الخطابي. وقيل هي الدين فتكون بمعنى سنن الدين. قال حكاه في الفتح عن طائفة من العلماء. وبه جزم أبو نعيم في المستخرج. وأبو نعيم الأصبهاني له كتاب مستخرج على صحيح الإمام مسلم. وقال الراغب يعني الأصفهاني: أصل الفطرة الشق طولا، ويطلق على الوهي، على الوهي وعلى الاختراع. وقال أبو شامة: الوهي الظاهر والله أعلم أن المراد به السقوط، يعني الشيء الذي يكون يعني يكون ذا طرف حاد يؤدي إلى السقوط. قال: وقال أبو شامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، ومنه فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقهن. والمراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمعنى أن كل واحد لو ترك في وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. قال: ويؤيده أيضا قوله تعالى: فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث. قال: والحديث يدل على مشروعية السواك، لأنه سبب التطهير أو سبب لتطهير الفم، لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله. وقد أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين، يعني لأنه قال: السواك مطهرة للفم، فلم يحدد السواك في موعد ولا في مكان ولا في زمان. قال: وقد أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته، فيكون السواك مشروعا في كل الأحوال، وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال. وهذا ما حكم به الإمام الشوكاني رحمه الله من أن السواك سنة وليس. قال: لما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ونحوه يعني ونحو حديث أبي هريرة. فهذا دليل على أن السواك مندوب إليه وليس بواجب. قال النووي: بإجماع من يعتد به في الإجماع، يعني هو سنة بإجماع من يعتد به، يعني من يحسب حسابه في الإجماع. قال: وحكى أبو حامد الأسفرايني عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة، يعني فقال داود إنه واجب، وإن الصلاة لو صلى الإنسان وقد تعمد ترك السواك فإن صلاته باطلة. قال: وحكى الماوردي عنه أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه. حكى الماوردي عن مين؟ عن داود أنه واجب في الصلاة، لكن لا تترك تبطل الصلاة بتركه، وهذا يترافع مع تعريف الواجب، لأن الواجب إذا ترك عمدا أبطل الصلاة، وأما إذا ترك سهوا فيسجد له أو فيجبر بسجود السهو. قال وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا، فيكون إسحاق قد وافق مين؟ داود من حيث الوجوب، واختلفوا في بطلان الصلاة بتركه أو عدم بطلانها على ما سمعتم. قال النووي وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، فيكون أبو داود أبو حامد الإسرائيلي قد أخطأ فيما نقله عن داود، ويكون داود موافقا للجماعة فيما حكموا بالنسبة للسواك من حيث وجوبه أو سنيته. قال ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع. يقول ولو صح هذا النقل عن داود فإنه لا يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وذلك لأن الإمام الشوكاني رحمه الله يله نظرة في الإجماع، فهو لا يرى أن الإجماع لا ينعقد إلا إجماع مين؟ إلا إجماع الصحابة، أما من دونهم فنقل الإجماع عنهم يرى أنه صعب إن لم يكن مستحيلا. قال وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. انتهى. يعني من الذي نقل هذا الكلام؟ النووي. قال النووي وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. فكأن الإمام النووي رحمه الله لا يعتد بخلاف داود أو بوفاق داود، ولذلك قال إن الإجماع ينعقد ولا يضر كون داود مخالفا لذلك الإجماع، لكن ما نقله أخيرا من أن الراجح أن داود قال بقول يوافق قول قول الجمهور. قال وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية. قال وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب، يعني كثيرا ما يقول أهل المذاهب إذا خالف داود رأي الجمهور قالوا إنهم لا يعتدون بخلاف داود. ها؟ ما سمعت؟ ولا
تصغر ابن حزم المخالفة.
ولا تصغر ابن حزم المخالفة.
يجي على قوله ولا يجي على الذين أحسنوا منهم. قوله وقد كثر هذا الجنس في
يعني كثير ما يقول أهل المذاهب إذا خالفهم داود يقولون لا انعقد الإجماع بخلافه ولا يعتد بخلافه. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يدافع عن داود ويقول وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه عن دائرة علماء المسلمين. فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة. يعني كأنه يريد أن يقول إن خلاف داود أو إن ما روي عن داود وما نقل عن داود من آراء ظاهرها مخالفة ما عليه الناس هي قليلة بالنسبة لأيضا مخالفة أصحاب المذاهب خاصة لما تقوم به الأدلة ولما يرد به الدليل. فما من واحد منهم إلا وقد خالف الأدلة وقال برأي محض. ففي هذه الحالة يعني يستوي داود وغيره. فإن كان هذا السبب هو الموجب والمخرج لداود عن الإجماع فإذا هذا ينبغي أيضا أن ينطبق على غيره فيخرج أيضا كل من خالف الدليل في إيش وقال بالرأي في مخالفته الإجماع حيث لا يعتد به. ولذلك قال فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة لمقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة. فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى إيه؟ إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. قال وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه للظاهر أو تمسكه الظاهر تمسكه بالظاهر ها؟ قال وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن لهوى النفس سريرة لا تعلم. لهوى النفس ايش عندك النفس ولا النفوس؟
النفوس
يعني جمع نفس. لهوى النفوس سريرة لا تعلم يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا التشنيع على داود إنما دافعه هو إيش التعصب. ثم قال لكن قال النووي والسواك مستحب في جميع الأوقات لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا فإن له أن يستاك إما بالسواك أو بأصبعه أو بخرقة ونحوها. الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن. وأما عند الوضوء أو عند الصلاة فقد ورد النص في ذلك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد فسرها بعضهم عند كل وضوء. يعني عند إرادة الصلاة، لأنه ليس من المناسب أن يستاك الإنسان وهو بداخل الصلاة، حيث إن هذا يتنافى مع الخشوع ويتنافى مع أعمال الصلاة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقوم له قانتين، والانشغال بالسواك يتنافى مع ذلك. واضح؟ قال ها؟ ما فهمت؟
نقول عند كل صلاة سواء كانت فريضة
عند كل صلاة. وجاءت هنا الصلاة مطلقة فتشمل الفريضة والنافلة وغيرها من الصلوات. قال الثالث عند قراءة القرآن، لأنه مطلوب من الإنسان أن يطهر فمه لقراءة القرآن، حيث ورد إن الملك يعني إذا قرأ الإنسان القرآن فإن الملك يدنو منه، ولذلك يتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم، فينبغي له أن يستخدم السواك ويطهر فمه ليحسن القراءة. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير الفم. قال وتغيره يكون بأشياء، يعني وتغير الفم يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت كأكل الثوم والبصل والراذي ونحو ذلك. وكذلك يعني من أشدها كراهة شرب الدخان وغيره من أنواع التدخين، سواء كان يعني استنشاقا أو كان مضغا أو كان تخزينا، ها كل ذلك مما هو مكروه ومما يغير الفم ومما يلزم الإنسان لزوما مؤكدا أن يستخدم السواك. قال ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام. وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرها، وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب. قال ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوف عندكم ولا الخلاف، هذا الصحيح، لئلا تزول رائحة الخلوف، لأنه جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من هنا رأى الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي رحمه الله كراهية السواك بعد الزوال، لكن هذا القول يعني لم يسلم للإمام رحمه الله، لأن رائحة الخلوف ليست موجودة في الأسنان حتى يزيلها السواك، وإنما هي رائحة تنبعث من الجوف، ومهما استاك الإنسان فإنها باقية. ولذلك رد الجمهور عليه ولم يقبلوا هذا الرأي منه، وأجاز السواك خاصة عند الأوقات التي ذكرت كأوقات الصلاة والوضوء وتغير الفم، فإنها كلها أوقات يسن فيها السواك سنة مؤكدة. واضح؟ قال وسيأتي الكلام عليه في باب السواك للصائم إن شاء الله إن شاء الله تعالى. قال ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاكى مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والأشنان. الأشنان جمع ايه؟ ما تعرف الأشنان؟ الأشنان نبات كان الناس يستخدمونه مثل الصابون ويستخدمه الناس وبعض الناس الآن في غسل الموتى وفي غسل الأواني وفي غسل الثياب. نبات لا غير السدر نبات ينبت يؤخذ ويدق ويستخدم فإذا وضع مع الماء يعني أوجد شيئا من الرغوة وكان إيه من ما يزيل الأوساخ يساعد على إزالة الأوساخ. ها يقول ما يعرفه إلا الشياب. ها لا هو ينبت يعني عبارة عن أشجار صغيرة. وعلى كل حال نحيلك على بعض الناس يمثل لك ما هو الإشنان. وكان هذا يباع يعني إلى عهد قريب قبل أن ينتشر الصابون بين الناس كان الناس يبيعونه ويشترونه من العطارين وكان بعض الناس يدور به في الحواري والأزقة وينادي عليه لكن العامة تسميه الشنان. ما سمعت؟ لا غير ورق السدر هو لا يزال يعني نبت ينبت مع بعد الأمطار في الربيع ثم بعد ذلك يجف. قال وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطني الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى كاد يقضي ذلك حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واطراحها وهي أمر من أمور الشريعة ظهر وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار. هكذا عندكم
وقبيله
لا وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أحسن أهل الأنجاد والأغوار يعني ظهر أمر السواك بحيث أصبح ظاهرا معروفا بين الناس كظهور النهار لا يخفى على أحد كأنه يريد أن يقول إن السواك واستخدامه أصبح أمرا معلوما من الدين بالضرورة وقبله من سكان البسيطة والمراد بسكان البسيطة يعني أهل الأرض أهل الأنجاد جمع نجد والنجد ونجد أو النجد هو المكان المرتفع من الأرض يقابله الأغوار جمع غور وهو المكان المنخفض يعني يعرفه أهل السكان الأرض بشتى صفاتهم وطباعهم واختلاف منازلهم ومساكنهم. قوله مطهرة للفم المطهرة مطهرة بكسر الميم وتفتح يقال مطهرة ويقال ايه مطهرة. وقال في الديوان الفتح افصح يعني ايه مطهرة لا أدري، وربما يمر معنا
اللغة يمكن.
نعم. يقول هل يكون السواك بالفرشة والمعجون؟ الجواب نعم، لأنه هو قال لك السواك إما عود بالعود وبنحوه كالخرقة والإشنان، والإشنان هي مادة مطهرة وليست إيه؟ فإذا كان الآن يستخدم الناس الفرشاة والمعجون فذلك يدخل في دائرة ليه؟ في دائرة السواك. نعم. ها؟ عليه؟ سأل عن الديوان قلت له لا أدري. نعم. ما اسمه؟
طيب رد الشيخ.
وقلنا إنه يدخل في دائرة السواك الفرشاة والمعجون. قال وعن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنا شق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. اجبر.
قلنا
من حالات تغيير الفم. نعم. أكل ما له رائحة ويدخل تحته شرب الدخان. إيه.
إبن يشرب
الدخان. ها؟ وهل هو واقع ولا لا؟ ها؟ شرب الدخان واقع أو ليس بواقع؟ اي على كل حال هذه المسألة ما هي مجمع عليها، لأن من الناس من لا يرى حرمة شرب الدخان، ولا عندنا دليل قاطع بأن الدخان محرم شربه، والتحريم لا يكون إلا بدليل قاطع، لكن كون العلماء مثلا رجحوا لأدلة عامة ها فهذا اجتهاد لكن ليس نصا. واضح؟ وما دام ليس نصا فهو محل اجتهاد. المؤتمر المعروف ما يعتبر اجماع ولا ربع اجماع ما يعتبر، وهل اجتمع علماء المسلمين كلهم واجمعوا بل توقفوا في القضية؟ وان كان كثير الاجماع الان كما قال الشوكاني غير اجماع الصحابة، يعني كله اجماع ظني. نعم هو الرأي الراجح والذي يعني يدين الإنسان الله به، لأن لما فيه من الضرر ولما فيه من الإسراف ولما فيه من كذا، لكن لو قال إنسان أنا لا أرى أنه حرام ما تستطيع أن تجبره على قبوله بأنه حرام.
أقول هو خبيث مثلا خبيث.
نعم. على كل حال هذه المسألة هي ليست مسألة جديدة، ولا نستطيع أن نقول أنه اتباع للهوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تصف ما ولا تصف ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأن التحريم والتحليل لازم لابد أن يكون بنص، وما عندنا نص يقول إن الدخان حرام، ما عندنا نص بهذا، لكن من قال بحرمته فهذا استناد إلى قرائن، مجموعة قرائن رؤيا أنها تكفي لأن تكون دليلا يرجح الحرمة على إيه؟ على الحل. لكن لو قال لك إنسان أن الأصل في الأشياء الإباحة ماذا تقول له؟ ما عندك دليل يقول أن الدخان هذا حرام. وأما حديث نهى عن كل مسكر ومفتر الذي استند عليه كثير من العلماء في تحريم الدخان على اعتبار أنه من المفترات ونحو ذلك، فهذه أوصاف وهذه قد تنطبق وقد لا تنطبق، فالمسألة محل خلاف ليست محل المسلمين كي يتمكنوا من أداء هذه الصلاة جماعة، لكن
إذا ترتب على هذا التأخير أن يكون ثمة حرج وأن يكون ثمة يعني مشقة على بعض الناس فينبغي للإمام أن يعجل. وهذا من المسائل التي ينبغي أن يراعيها الإمام وأن يلاحظها مع المصلين. فإن وجد أن هؤلاء يعني المصلين يرون أو يحبون التأخير أخر، وإن وجد أن ذلك يشق عليهم بادر بالصلاة. ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. وهذا دليل على أن الأمر هنا مصروف من الوجوب إلى إلى الندب، لأن النبي وإن كان قد حثهم على السواك لكن هذا الحث يعني حث ندب وأمر ندب وليس أمر إيجاب. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وروى النسائي الجملة الأولى يعني لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل، الجملة الأولى وهي لفرضت عليهم السواك إلى السواك مع الوضوء. قال: هذه الجملة الأولى
ما تقول صلاة العشاء؟
لا، لأنه قال إيش؟ الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولا أخرت صلاة العشاء إلى. وروى النسائي الجملة الأولى إلا إذا كان من حديث زيد بن خالد فيكون روى النسائي الجملة الأولى وهي قوله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: ورواه العقيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أخرى عن سعيد به، يعني بالإسناد. ورواه أبو داود ومسلم بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. لأمرهم بتأخير العشاء يعني ولا أمرهم بالسواك عند كل صلاة. ورواه أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب. قال: ورواه البزار وأحمد من حديث علي نحوه. وروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لأخرت الصلاة. ولفظ الترمذي إلى ثلث الليل أو نصفه، ولفظ أحمد وابن حبان إلى ثلث الليل ولم يشك. وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: وعلقها البخاري، اللي هي فيما يتعلق بالسواك. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. قال: وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. قال: والحديث يدل على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل، لأن لولا امتناع الثاني لوجود الأول، يعني لو لفظة لولا ما يسميه علماء العربية أنها حرف امتناع لوجود لولا الامتناع الثاني لوجود عليه. فعندنا لو ولولا، لو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لوجود. فإذا ثبت وجود الثاني ثبت امتناع عليه، فإذا ثبت وجود الأول وهو عدم المشقة ثبت، وهو وجود المشقة ثبت امتناع الثاني وهو تأخير الصلاة. فإذا ثبت وجود الأول وهو المشقة ثبت امتناع الثاني وهو ايه؟ وهو تأخير الصلاة. فإذا امتنعت فإذا وجدت المشقة امتنع التأخير، ومعناه أنه إذا لم توجد المشقة ينبغي أن يكون ليه التأخير. قال: وبقي الندب، ومحل الكلام على هذه الجملة الصلاة إن شاء الله، ويدل أيضا على ندبية السواك بمثل ما ذكرناه في صلاة العشاء، يعني لولا وجود المشقة لكان الأمر بالسواك، فامتنع الأمر اللي هو بمعنى الوجوب في السواك لقيام المشقة. قال: ويرد مذهب الظاهرية، ويرد مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب إن صح عنهم، يعني هذا الحديث وهو قوله: لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقد سبق كلام النووي في ذلك، يعني النووي نقل عن أبي طاهر الإسرائيلي إجاب داود للسواك، ورده بأن ذلك لم يثبت عن مين؟ عن داود.
المثل التي قبل شيخ،
ويرد مذهب الظاهرية. نعم، يعني يقول: هل هذا الحديث يصلح على ندبية تأخير صلاة العشاء؟ نعم يصلح على ندبية تأخير صلاة العشاء، بس جماعة على أفضلية على ندبية التفضيل، التأخير هو بمعنى الأفضلية، هذا إذا كان يعني امتنعت المشقة. أما إذا كانت المشقة موجودة فهذا يدل على عدم ندبية ذلك، وينبغي للإنسان أن يبادر بالصلاة أخذا بالدليل العام، وهو أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لوقتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل العشاء عندما غاب الشفق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية نصت على أن السواك يكون مطلوبا ومندوبا إليه عند الصلاة وعند الوضوء، عند الصلاة وعند الوضوء. وبعض العلماء يعني حمل أحد المعنيين على الآخر فقال يعني عند الوضوء، وذلك لأن الإنسان عند الوضوء يكون أنسب، استخدام السواك أنسب.